الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه وللجميع الحاضرين عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم ولأبي داود والنسائي من الزيادة ولا تختضب، وللنسائي ولا تمتشط.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها لبيان ما تنهى عنه المرأة الحاد. والحديث أخرجه الجماعة إلا الترمذي، وأخرجه أحمد والدارمي وابن حبان والبيهقي من طريق حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في خمسة مواضع. أخرجه في كتاب الحيض باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، وأخرجه في كتاب الجنائز باب اتباع النساء الجنائز، وفي باب إحداد المرأة على زوجها، وفي كتاب الطلاق باب القسط للحادة عند الطهر، وفي باب تلبس الحادة ثياب العصب. فأم عطية رضي الله عنها تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث. والإحداد كما سبق هو امتناع المرأة عما يدعو إلى نكاحها والرغبة فيها مع لزوم بيتها إذا توفي زوجها، المرأة التي توفي عنها زوجها، هذا الإحداد. قال: امرأة على ميت فوق ثلاث، وهذا للدلالة على أنه لا يجوز الإحداد أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج، وأما الثلاثة فيسامح فيها على كل ميت. قال: إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا. الثوب المصبوغ الذي صبغ من أجل الزينة، وإلا لو لبس الثوب زينة غير مصبوغ فالحكم واحد. إلا ثوب عصب، قال هذا نوع من البرود والثياب التي يؤتى بها من اليمن، فهذا مما استثني في جوازه لأنه ليس ثوب زينة. ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط، ويقال كست بالكاف والقاف، من قسط أو أظفار. وهذا نوع من البخور ليس بذي رائحة جيدة أو نافذة، إنما هو له رائحة تعتبر طيبة لكنها ليست بقوية، ولذلك تستعمله المرأة حينما تطهر من المحيض لتطهير المحل عن الرائحة. ولهذا قال: وهذا تتطهر به المرأة أو تتطيب به المرأة إذا طهرت من المحيض، ويطيب به الأطفال. دل على أنه نوع من العود لكنه ليس بالجيد. قال: متفق عليه، وهذا لفظ مسلم ولأبي داود والنسائي من الزيادة ولا تختضب، يعني لا تضع الحنة، وللنسائي ولا تمتشط، ولا تمتشط. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: لا. متفق عليه.
حديث أم سلمة الأول كما قال المؤلف رحمه الله تعالى أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي أيضا طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن المغيرة بن الضحاك قال: أخبرتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل الجلاء، نوع من الكحل ليجلو العين، فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء فقالت: لا تكتحل إلا من أمر لا بد منه. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه، يعني يجمله، يجعل المرأة الكبيرة شابة، فلا تجعليه إلا بالليل. المقصود أنها لا تبرز بالليل إلى الناس، وإنما تقصد التطبب به. وانزعيه بالنهار، ولا تمتشط بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: بالستر. الستر ليس له رائحة، رائحة الطيب. وهذا الحديث أيضا أخرجه مالك بلاغا في الموطأ، بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة وقد جعلت على عينيها صبرا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقالت: إنما هو صبر يا رسول الله. قال: اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار. وعند مالك أيضا أنها قالت لامرأة حاد على زوجها اشتكت عينيها فبلغ ذلك منها: اكتحلي بكحل الجلاء بالليل وامسحيه بالنهار. هذا الحديث في إسناده مقال من جهة الجهالة في المغيرة ابن الضحاك وفي أم حكيم وأمها، وإن كان الحافظ رحمه الله تعالى قد حسن إسناده هنا لكنه أيضا ضعفه في موضع آخر، وأيضا قالوا في متنه شيء من النكارة من جهة الإذن بالكحل بالليل دون النهار، مع أن حديث أم عطية فيه مطلق النهي ليس فيه تفصيل. وذهب ابن القيم رحمه الله تعالى إلى تقويته، وقال رحمه الله: ذكر أبو عمر في التمهيد أن له طرقا يشد بعضها بعضا، قال ويكفي احتجاج مالك به وأدخله أهل السنن في كتبهم واحتج به الأئمة وأقل درجاته أن يكون حسنا. فإذا قيل بالمسامحة في الجهالة في الطبقات المتقدمة وانتفى ما قيل من النكارة في متنه، فالقول بأن الحديث محتمل متجه، فيه وجه. والقول بإطلاق أن متنه منكر فيه ما فيه، لأنه يوافق من حيث الأصل النهي عن الاجتهاد، وفي الحقيقة يوافق حديث أم عطية من جهة النهي عن الكحل، وأن الإذن فيه إنما جاء للرخصة وقيد بوقت دون وقت، وهو من حيث الدلالة دلالة عموم اللفظ وسياق الحديث لم يظهر لي فيه وجه نكارة أو مخالفة لما تقدم. فإذا احتملت الجهالة التي قيلت في الضحاك في المغيرة وأم حكيم من أمها، فاحتمال الحديث نعم له وجهة. نعم. الحديث الذي بعده حديث أم سلمة الثاني أيضا أخرجه الجماعة وأخرجه أحمد ومالك والدارمي ومالك والطيالسي وابن الجارود وابن حبان والبيهقي من طريق زينب ابنة أبي سلمة أنها سمعت أم سلمة رضي الله تعالى عنها وذكرت أن ابنتها اشتكت حين مات زوجها عينها، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في كحل هذه العين من أجل هذه الشكوى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. والحديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب حد المرأة على غير زوجها، أخرجه في كتاب الطلاق باب تحد المتوفى عنها 4 أشهر و10، وفي باب الكحل للحادة، وفي باب والذين توفون منكم ويذرون أزواجا. وهذا الحديث فيه النهي عن الاكتحال، النهي عن الاكتحال. هذه الأحاديث وما في معناها دلت على بيان ما تجتنبه المرأة الحاد. قد تضمن الحديث الأول حديث أم عطية على أنه يجوز للمرأة أن تحد على غير زوجها 3 أيام فتمتنع عن الزينة وتمتنع عن الخروج، وعن الانبساط إلى ما كانت تنبسط إليه في حياتها المعتادة هذا إحداد. إذا توفي لها قريب فوجدت في نفسها شيئا من الحزن والوجد عليه، فإنه يجوز لها أن تعطي النفس حظها، في أن تحد على هذا الميت أو على هذه الميتة 3 أيام. فهذا ما دل عليه حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها. وقالوا يشترط في هذه الأيام أولا أن تكون متوالية، فلا يجوز أن تحد 3 أيام متفرقة فيبقى الحزن أو هذا الإحداث خلال أسبوع أو كل أسبوع تحد يوما، هذا ما يجوز. 3 أيام من حين الوفاة. كذلك أن هذا الإحداد رخصة، فليس بواجب ولا مشروع، فليس بواجب ولا مشروع، إنما هو رخصة من أجل إعطاء الحظ نفسها، إعطاء النفس حظها لما وجدت من أثر هذه المصيبة. وإلا فلا يجب. قالوا كذلك أنه لا يجوز أن يزيد على 3 أيام ولو عظمت المصيبة، كأن يموت للشخص أكثر من قريب في وقت واحد، وهذا قد يحصل، قد يموت له أقارب دفعة واحدة. فلا يجوز أن يزيد الإحداد على 3 أيام، لأن هذا قالوا والله تعالى أعلم هو الذي يحصل به نعم تسلية النفس، فهي بعد 3 نعم يرفع عنها وتبرد حر المصيبة في النفس، لكن قبل ذلك لا. ولا فرق في هذا بين الأب وغيره، لأنه روي في مراسيل أبي داود أنه يجوز المرأة أن تحد على أبيها 7، وهذا لا يصح. كذلك أن عموم الرخصة يدل على أنه يجوز للمرأة أن تجتنب جميع ما تجتنبه الحاد في هذه الأيام 3، فهي في هذه 3 أيام كحاد على زوج. فيما تجتنبه، لأن هذا هو أصل مشروعية الإحداد في الأحاديث. إلا ما يختص بالزوج فقط، قالوا كالبقاء في مسكنه أو أنه لا يجوز الزواج بها أو التصريح بخطبتها، هذا ما يلحق بإحداد الزوجة على زوجها في هذه 3. لا، هل يجوز لغير المرأة أن يحد؟ معنى للرجل. الرجل يصاب بالمصيبة فيترك الزينة، يترك التطيب واللباس الجمال. لأن الذي يقع في نفس المرأة مثله يقع في نفس الرجل، قيل بهذا. وإن كان ظاهر الأحاديث أنها خاصة بالنساء دون الرجال، لأن الرجال يحتملون ما لا تحتمل النساء، لكن من أهل العلم من قال بأنه لا فرق بين الرجل والمرأة في الإحداد على القريب 3 أيام، فلو امتنع الرجل من الخروج من البيت وترك لباس الزينة وترك الانبساط وترك التطيب في وقت المصيبة فلا بأس. لكن ظاهر الأحاديث أنه للمرأة، والنساء لهن من الأحكام والأحوال في باب المصائب ما ليس للرجل، فهن التي خطبن بالنهي عن شق الجيوب ولطم الخدود وأن تنوح نوح الجاهلية. وإن كان هذا في حق الرجل أيضا محرم لا شك، لكنه في حق المرأة لجزعها وأنها لا تصبر، فلعل هذا يقول القول بالاختصاص. وهو كما قلنا في كل حال أو بكل حال هو جائز، ليس أصلا بمشروع ولا مستحب. كذلك أنه لا يجوز أن يتكرر هذا الإحداد إذا تكرر وقت المصيبة، وهذا ربما يفعله، هذا تأبين، هذا يعني من بعد شهر أو بعد أسبوع أو بعد سنة إذا وافق يوم الوفاة، نعم حصل شيء من الاختصاص في هذا اليوم، إما بلباس أو بتصرف أو بامتناع عن شيء إحدادا على تذكرا لهذه الفجيعة والمصيبة، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يتكرر هذا. كذلك دل حديث أم عطية أيضا على أن المرأة تحد على زوجها إذا توفي 14 على ما دلت عليه الآية، والذين توفون منكم يذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 14. وهذا الإحداد لغير الحامل، لأن الحامل إحدادها وعدتها مقدار الحمل، قد ينقص عن هذا وقد يزيد عليه، قد تحد الحامل 7، قد تحد 8، لأن الإحداد داخل في زمن العدة، وقد يكون إحدادها يوما أو بعض يوم فتخرج من ذلك. وإحداد الزوجة على زوجها 14 هذا واجب، لأن الله تبارك وتعالى قال فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، فدل على أنها قبل بلوغ الأجل عليها جناح في أن تتصرف بما يخالف مقتضى الإحداد، فهذا يدل على الوجوب. ويدل على وجوب الإحداد أيضا أنها نهيت عن هذه الأشياء على سبيل الوجوب، فإذا كان أوجب عليها اجتناب شيء في هذه المدة فالبقاء هذه المدة واجب، فالبقاء هذه المدة واجب. فإحداد المرأة هذه المدة على زوجها هو نص الآية في أنها 4 أشهر و10. قالوا كذلك أن هذا باعتبار الأشهر القمرية وليس بالحساب، 4 أشهر سواء كان الشهر ناقصا أم تاما. إلا لو ابتدأ إحدادها بالأيام، قالوا فإنها تحسب 130 يوما، فهذا مدة إحدادها. أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها. لإرادة أن تدخل أو يدخل الليل في هذه العشر، وعلى هذا لا تنقضي عدتها إلا باليوم 11 بعد 4 أشهر، فالليلة تابعة لليوم. قالوا وهذا سر التذكير في قوله وعشرة. كذلك قالوا دل إطلاق الآية وعموم الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحد امرأة إلا على زوج 4 أشهر و10 على أن هذا الإحداد واجب على كل امرأة توفي عنها زوجها، فلا فرق في هذا قالوا بين كبيرة هرمة أو مفندة. لا تعقل، أو صغيرة لم تبلغ، ما في فرق، وهذا حاصل. قد يتوفى الزوج والمرأة كبيرة، قد تكون هرمة أو فندت لم تعد تعلم شيئا، فهنا يجب عليها الإحداد، فمن يرعاها أو يقوم عليها يجنبها ما تجتنبه الحد. قالوا كذلك لو كانت صغيرة لم تبلغ، أدام قد عقد عليها ولو لم يدخل بها فإنها تحد. قالوا كذلك لا فرق بين الحرة والأمة، ولا فرق بين العاقلة والمجنونة، كذلك قالوا عموم الحديث يدل على أن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا يجب عليها الإحداد لو توفي زوجها وهي في زمن العدة، لأنها في حكم الزوجات، ما دامت لم تنقضي عدتها وتوفي زوجها أثناء العدة من طلاق رجعي فإنها تقطع عدة الطلاق وتستأنف عدة الوفاة. فلو طلقها الزوج طلاقا رجعيا وبعد مضي شهر توفي الزوج وهي لم تزل في العدة فإنها تستأنف عدة الوفاة من حين توفي، وهذا في المطلقة الرجعية. هل يجب الإحداد على الكتابية أم لا؟ كما إذا تزوج الشخص امرأة من أهل الكتاب فتوفي عنها، هذا في خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى وجوب ذلك عليها لعموم الحديث، والقول الثاني أن هذا من فروع الشريعة ومن الأحكام التعبدية التي لا تصح من كافر ما دام على كفره وإن كان مخاطبا بها ومعاقبا عليها. قالوا فعل هذا إذا توفي زوج الكتابية فإنها لا تهد. ولعل هذا أظهر. كذلك أن هذا الإحداد هذه المدة المقررة شرعا قالوا خاص بالمرأة أو بالزوجة دون غيرها، فلا يجوز لرجل ولا يجوز لامرأة أخرى غير الزوجة، كالأم مثلا لو عظمت المصيبة عليها فحدت على ابنها 10 أيام أو 20 يوما نقول لا محجوز، هذا محرم. فالإحداد هذه المدة خاص بالزوجة دون غيرها. كذلك قالوا رحمهم الله تعالى بأن الإحداد مختص بفرقة الوفاة والذين يتوفون منكم، قالوا ففرقة البائن لا إحداد فيه، وهذا بقول جمهور أهل العلم وهو الصواب. فالإحداد يعتبر من خواص أو مما تفترق به أو تتميز به فرقة الوفاء عن غيرها من أنواع المفارقات بين الزوجين. فعلى هذا لو طلقت طلاقا بائنا فإنه لا إحداد عليها. المرأة فيما تتجنب أو تنهى عنه زمن الإحداد هو ما تضمنته الآيات والأحاديث. سياق الآيات في سورة البقرة وهذه الأحاديث ما في معناها. فأولا أنه لا يعقد عليها، هذا أول ما تنهى أو تجتنبه الحد، أنه لا يصح عقد النكاح على امرأة حاد، وهذا بإجماع أهل العلم. ولو عقد فهو غير صحيح. الأمر الثاني أنه لا يجوز التصريح بخطبتها في زمن إحدادها، ويجوز التعريض، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. أما التصريح في خطبتها فهذا مما تنهى عنه أيضا. كذلك ثالثا أنها تلزم البيت، بيت الزوج، حتى تمضي هذه المدة. وسيأتي هذا في حديث الفريعة بنت مالك فيما يتعلق مسألة خروج الحاد من بيتها زمن الإحداد. رابعا أنها تجتنب الزينة، أنها تجتنب الزينة في بدنها ولباسها. وانتبه لهذا القيد، أنها تجتنب الزينة في بدنها وفي لباسها. في البدن لا تتعاطى أي شيء يكون زينة، الأصباغ، المكياج، عدسات العيون، مناكير الأصابع، أي ما يكون على البدن مما يقصد به التزين والتجمل لا يجوز، ولا يجوز لها التزين في لباسها، أن تلبس لباس زينة، سواء كانت الزينة في لونه أو في شكله. يعني أن يكون قصد هذا اللون زينة لا يجوز ولا يحدد، لأن العلم يقول من لا تلبس الأبيض، هذا لا دليل عليه. يقول لا تلبس الثوب المصبوغ، يقول هذا لا دليل عليه، إن المقصود المصبوغ الذي يراد للزينة. وقد تكون الزينة ليس في اللون وإنما في شكل الثوب، وهذا واقع النساء أنها قصدت هذا الثوب زينة لشكله، ما يسمى بموديل الثياب الآن، يقول هذا ما يجوز، هذا ثوب زينة. وما سوى ذلك مما لا يقصد الزينة لا في لونه ولا في شكله تلبسه من أي لون شاءت. والقيد بأن الزينة التي تنهى عنها الحاد في البدن والثياب أو اللباس لبيان أنه لا بأس في تعاطي الزينة في المنزل، يعني في أثاث بيتها، في الفرش الذي تجلس عليه والأثاث، هذا لا بأس به لأنه لا تعلق له بها، هذا أمر غير متصل خارج. كنا تتخذ الزينة في هذا لا بأس به، ما تنهى عنه، أو تقصد إلى ذلك، كأن تجلس مثلا على ما يعد زينة، أو تقتني من الأثاث ما يعد زينة، هذا لا بأس به. مما يتعلق بمسائل الزينة في الحاد، استعمال ما يكون زينة وله تعلق بها، كيف هذا؟ قالوا مثل الساعة، الساعة فيها تفصيل، إن كانت الساعة لا تقصد للزينة وإنما لضبط الوقت فلا بأس، لكن إن كانت لقصد الزينة كما هو المعهود الآن والموجود عند كثير من النساء أن هذه الساعة تقصد للتزين والتجمل، بل قد تكون الساعة ربما أغلى من الذهب الذي تلبسه، فهذا لا يجوز، لا يجوز أن تلبس هذه الساعة في زمن الإحداد. وقس على هذا ما مثله، أن مثل هذا التجمل في جهاز الاتصال وفي مثل الساعة هذا ما يرغب بالمرأة، ليس كالأثاث ولا كالمنزل. كذلك مما ينبه في هذا في باب اللباس
أنه لا يجوز تخصيص نوع من اللباس للمصيبة، تلبس السواد مثلا هذا ما يجوز بدعة، فليس للمصيبة
أو لوقت المصيبة
لباس مخصوص. مما تنهى عنه الحاد أيضا
الكحل،
ولا تكتحلي. وعموم الحديث يدل على أنه لا يجوز استعمال الكحل مطلقا
باعتبار الأحوال واعتبار الأشخاص.
كيف هذا؟ اعتبار الأحوال الذين يستدلون بحديث أم سلمة الثاني يقول ولو احتاجت إليه فإنها لا تكتحل، بمعنى أنها لا تكتحل بأي حال من الأحوال،
تبحث عن دواء لعينها غير الكحل.
ولا باعتبار الأشخاص من جهة أن بعض علماء الشافعية رحمهم الله
قال بأنه لا بأس للكحل
أو لا بأس للكحل للمرأة الحاد إذا كانت سوداء، قالوا لأنه لا يبين، وهذا لا دليل عليه،
لأنه زينة
وجمال للعين لا أثر للون البشرة فيه، فالمرأة
لا تكتحل. للتداوي
الجمهور يرون الجواز، قالوا لأن
الضرورة
تبيح المحظور، وهذا هو الأصل والموافق للقاعدة وأصول الشريعة. والقول الثاني أنه لا يجوز مطلقا كما قلنا.
فيقال بأنه إذا لم يكن
أن تستطب
إلا بالكحل
فلا بأس،
لكن الآن يوجد غيره.
القول بالمنع مطلقا نعم أوفق للنص، وما ورد من حديث أم سلمة الأول محمول على هذا أنه لم يمكن للمرأة دواء إلا بهذا إلا بالكحل،
فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام. وكونه نهى عنه في الحديث الآخر مطلقا نعم سياق الحديث
يدل على أن الشكوى
ليست ملجئة لاستعمال الكحل،
ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت
إحداكن تمكث الحول، لما كانت الجاهلية كما في الآية التي في سورة البقرة ما تعني إلى الحول من غير إخراج حتى ترمي بالبعرة على رأس الحول،
فكأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم نعم
شيئا من التوسع في هذا،
وأن الأمر ليس ملجئا إلى استعمال هذا الكحل
فنهى عنه،
وبهذا تأتي في الأحاديث كما قلنا
إذا قيل باحتمال
نعم أو تقوية القبول للحديث الأول
حديث أم سلمة
حديث أم حكيم.
فالخلاصة في هذا أن يقال بأنه إذا كان
ثمة دواء للعينين غير الكحل
فلا يجوز استعماله.
كذلك
مما تنهى عنه الحاد
الطيب، في بدنها وثيابها كالزينة.
فلا يجوز أن تتطيب
لا في بدنها ولا في ثيابها. وهذا يشمل جميع أنواع الطيب،
سواء كان
بخورا
أو دهنا
أو عطرا،
كل ما يتخذ
للطيب عادة
ويقصد لرائحته،
وانتبه لهذا القيد، فإنه لا يجوز استعماله.
يتخذ منه الطيب عادة
ويقصد برائحته
من أجل استطابة الرائحة،
فلا يجوز
استعماله
لا في البدن
ولا في الثياب.
وعلى هذا
ما يكون فيه رائحة طيبة
ولا يتخذ للطيب عادة، كالشيح والقرثوم أو الصابون
لا بأس به. لكن لو كان في هذه
نعم مما يتخذ للطيب
عادة ويقصد لرائحته،
كما يوجد الآن من أنواع المنظفات
بخور
ويقصد لرائحته، فبعد الاغتسال يبقى أثر البخور والطيب في البدن، ما يجوز، الحكم واحد. هذا القيد أن يتخذ للطيب عادة ويقصد لرائحته، أما مطلق طيب الرائحة
من غير قصد للتطيب أو لا يتخذ للطيب عادة
فلا بأس به. وأيضا القيد بأنه في البدن والثياب، وعلى هذا قالوا لو شمت المرأة الطيب الحاد فلا بأس، لو اشترت الطيب
لا بأس، لو اتجرت بالطيب لا بأس،
لو طيبت الضيوف أو طيبت أطفالها
فلا بأس، لأن هذا ليس في بدنها ولا في ثيابها،
كل هذا جائز. لو طيب المنزل الذي هي فيه
هذا لا بأس به، حتى هي لو تعمدت إلى تطيب منزلها لا بأس، لأنها لم تطيب أو لم تقصد الطيب لا في بدنها ولا في ثيابها.
ما يتعلق بالرائحة الطيبة فيما يؤكل ويشرب، قالوا كشرب القهوة بالزعفران،
المشهور أن المرأة تنهى عن ذلك، المرأة الحاد
فلا تضع الزعفران في القهوة
لأن المزعفر طيب.
والقول الثاني أنه يجوز لأن هذا ليس تطيبا، وهذا قول ابن عمر ومجاهد سعيد بن جبير وعطاء،
ولعل هذا أظهر أنه لا بأس،
أنه ليس تطيبا.
فالمقصد المرأة لا تقصد التجمل
ولا أثر
لهذا الشرب،
شرب القهوة التي فيها الزعفران، على المرأة من جهة
رغبة الرجال بها أو قصد شيء من ذلك.
الظاهر الله تعالى أعلم أنه
لا يمنع، لا يمنع من ذلك.
كذلك دلت الأحاديث على أنه
أيضا لا يجوز للمرأة أن تخطب، لأن الخضاب زينة.
بالحناء أو بغيره. كذلك ورد في الرواية عند السنن ولا تمتشط.
فهل المقصود الامتشاط يعني تسريح الشعر
أو الامتشاط بالحناء لتزيين الشعر، الثاني وليس الأول.
المقصود به الامتشاط
الذي يقصد به تزيين الشعر وليس تسريحه، لأن الحاد معذور له في الاغتسال
استعمال المنظفات. نعم، فمن باب أولى تسريح الشعر لا تنهى عنه. فالمقصود بالامتشاط هنا الامتشاط الذي يقصد به تزيين الشعر، وعلى هذا استعمال زينة في شعر المرأة، وهذا باب واسع في قصه أو تطويله أو تصفيفه أو تلوينه.
هذا له أحوال كثيرة عند النساء، كل ما يتعلق بأمر التزيين في هذا منهي عنه.
يعني إن كان القص زينة لا يجوز، إن كان التطويل زينة لا يجوز، إن كان تصفيفه أو تهيئته على شكل معين زينة تتخذه النساء عادة لا يجوز، تلوينه بأي لون ما يسمى بالتمييش الآن ونحو ذلك تشقير هذا لا يجوز، صبغ زينة لا يجوز. أما كون المرأة تسرح شعرها الشعث، نعم، تسريحا معتادا لغير الزينة فهذا لا بأس به، جاهز. كذلك أنه لا يجوز للمرأة الحاد أن تلبس الحلي، والحلي من أعظم الزينة، فتنهى عن ذلك. في أي مكان كانت الحلية، الرقبة، اليدين، في الساقين، في الأصابع، في الأنف كالزمام مثلا، كل هذا تنهى. أي وجه من وجوه التحلي لا يجوز للمرأة الحاد. فهذا جملة ما تنهى عنه المرأة الحاد، وما سواه فهو جائز. فما يعتقدها الآن بعض الناس من أن الحاد لا تبرز إلى القمر، لا تحدث الرجال وتتكلم معهم، لا ترد على الاتصال، نعم، لا تبرز للشمس، لا تغتسل إلا يوم الجمعة، كل هذا لا أصل له. المرأة في مخاطبة الرجال الحاد كغيرها من النساء، الأمر يدور على الفتنة، فلا فرق بينها وبين غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك. كذلك قالوا أن إحداد المرأة يكون من حين وفاتها، من حين وفاة زوجها لا من حين علمها، فلو لم تعلم وفاة الزوج إلا بعد شهر فإنها تحد 3 أشهر و10 من حين الوفاة. كذلك قالوا إذا بلغها وفاة زوجها وكان عليها شيء من الزينة كالحلي والطيب، ثوب الزينة أو الخضاب والحناء الذي يقصد التجمل، فإنها تزيله. الممكن ظاهر، غير الممكن معفو عنه، كأن يكون في يديها خضاب في اليوم الذي توفي فيها زوجها، هذا سيبقى أياما، لا تكلف ما لا تطيق. كذلك مما يتعلق بمسألة الحد أنه لا يجوز لها أن تتجاوز أكثر مما نهيت عنه، فلا يجوز أن تزيد في المدة ولو ساعة أو أن تمنع نفسها من شيء مباح بزعم الإحداد، والله تبارك وتعالى أو رسول عليه الصلاة والسلام لم ينهى عنه، هذا لا يجوز، فضلا عن أن تفعل أشياء محرمة كالنياحة أو لطم الخدود وشق الجيوب ونشر الشعر، هذا لا يجوز. هذا كذلك مما يتعلق بالمرأة الحاد، وهذا يحصل فيه تجاوز وتساهل وخطأ من بعض الناس، وهو أنه لا نفقة للمرأة الحاد على زوجها، فالزوج حين توفي فماله ميراث لا فرق بين زوجته الحاد عليه ولا غيرها، وهذا قد يحصل فيه خصومة ومنازعة أو تساهل من بعض الناس، تبقى المرأة هذه المدة في بيت الزوج وينفق عليها من مال الزوج من غير إذن الورثة، هذا لا يجوز. فلا نفقة للمرأة الحاد من مال زوجها، لأنه بمجرد وفاته فماله سبيله سبيل الميراث. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم. سم ما أدري والله ما يظهر الشيخ، الشيخ عبد الرحمن يختار هذا المشهر قول جمهور النسخ، وظهر حديث أم سلمة في قبل كانت إحداكن تمكث الحول حتى ثار براس البارة على هذا، كان أم سلمة أن الله تبارك وتعالى قد ننجاها من هذا خلصها منه، سياق حديث أم سلمة هي على خلافه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر ما كانت عليه الجاهلية في هذه المدة والمكث، وأن الله أكرمها بهذه المدة ليسير في الإسلام.